إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، لقد شرع ربنا لنا صيام شهر رمضان وجعله أحد أركان الإسلام والواجب على المسلم أن يتعبد الله تبارك وتعالى عن علم ودراية، وفرق شاسع بين من يعبد الله تبارك وتعالى عن علم وفهم فيكون بذلك متبعا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم أحسن اتباع، وبين من يعبد الله عز وجل تقليدا للناس فيأخذ ما يأخذون به ويدع ما يدعون. وقد قرر أهل العلم أنه يجب على المكلف أن يتعلم ما تصح به عبادته، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. فإذا سئلت أخي المسلم عن الصيام فقل: هو الامتناع عن المفطرات من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس. إخوانا تقاربوا أيضا، بارك الله أحسن الله إليكم، تقاربوا لا تذروا فرجات بينكم، إن شاء الله عند تسوية الصفوف نسوي صفوف الصلاة. فالصيام هو الامساك والامتناع عن المفطرات من طلوع الفجر الثاني، الفجر الحقيقي، الفجر الصادق، الى غروب الشمس. فالعبرة اذن بطلوع الفجر لا باذان المؤذن، ان تاخر المؤذن او بكر المؤذن، لقول الله تبارك وتعالى: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتم الصيام إلى الليل. وفي الحديث الذي في الصحيحين عن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله تعالى عنه أنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر في شهر رمضان، فلما غابت الشمس قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا فلان انزل فاجدح لنا، يعني اخلط الماء بالسويق من اجل ان نفطر. قال: يا رسول الله، ان عليك نهارا، الدنيا نهار لا زالت. قال: انزل فاجدح لنا. قال: فنزل فجدح، فشرب النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال: اذا غربت الشمس منها هنا وأقبل الليل منها هنا، وأشار إلى جهة المشرق، فقد أفطر الصائم. إذن وقت الصيام من طلوع الفجر الحقيقي إلى غروب الشمس الذي يتحقق مع ظهور الليل من جهة المغرب. فإذا كان الإنسان بواد مثلا
فغربت الشمس، قد تغرب الشمس عند العصر، فهذا لا يكون غروبا حقيقيا، لابد من إقبال الليل من جهة المشرق. وحقيقة الصيام إخوة الإيمان أن يمتنع الإنسان عن المفطرات تعبدا لله عز وجل، أن يمتنع الإنسان عن الصيام طاعة لله تبارك وتعالى من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. فإذا أفطر الإنسان عامدا ذاكرا تناول شيئا من المفطرات فقد أفطر، أما إن تناول شيئا من المفطرات ناسيا أو جاهلا فإن هذا يرتفع الحكم عنه، لقول الله عز وجل ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما جاء في صحيح البخاري من نسي فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. وهذا من رحمة الإسلام بأبنائه. والشرط الحقيقي الذي يجب أن يلتفت إليه في هذا الأمر أن يكون الصيام تعبدا لله تبارك وتعالى وطاعة وامتثالا له، وليس يصوم الإنسان ويمتنع عن المفطرات من أجل الحمية مثلا أو تخفيف الوزن أو من أجل متابعة الناس، فإن كانت هذه نيته بطل صومه ولم يصح صومه. لابد أخي المسلم أن تنوي بصيامك الامتثال لطاعة الله تبارك وتعالى، الامتثال والطاعة لله تبارك وتعالى، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ولقول الله تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. فلا بد من النية في الصيام، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من لم يبيت الصيام قبل طلوع الفجر فلا صيام له، لا يصح صيامه. لا بد أن تنوي الصيام من أجل أن يصح صومك، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول فيما جاء في الصحيحين إنما الأعمال بالنيات. لكن النية إخوة الإيمان لا تكون باللسان كما يفعل البعض حينما يريد أن يصلي يقول نويت أن أصلي لله تعالى 4 ركعات فرض الظهر أو نحو ذلك، لا تكون النية باللسان، فلم يفعل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أحد من السلف ولا أحد من الأئمة الأربعة. النية تكون بالقلب، مجرد قيامك للسحور هذا يعتبر نية، والسحور إخوة الإيمان من آداب الصيام وسننه المؤكدة التي حرص عليها النبي صلى الله عليه وسلم، فقال فيما جاء في الحديث الذي في صحيح البخاري تسحروا فإن في السحور بركة، تسحروا فإن في السحور بركة. أمر النبي صلى الله عليه وسلم الصائم أن يتسحر، بل جاء في الحديث الذي في مسند الإمام أحمد السحور كله بركة فلا تدعوه ولو أن يجرع أحدكم جرعة من ماء فإن الله وملائكته يصلون على المتسحرين. أجر عظيم، أجر عظيم، صلاة من الله عز وجل، مغفرة ورحمة لعبد المؤمن الذي يقوم بالسحور من أجل أن يقوم. بل إنه صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر. فاحرص أخي المسلم على أن تفرق بين صيامك وصيام أهل الكتاب، وعلى أن تفرق بين عبادتك وعبادة أهل الكتاب، وحذار حذار من أن تتشبه بأهل الكتاب، فإنه من تشبه بقوم فهو منهم كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم. إياك ثم إياك أن تقول هم يفعلون كذا فعلينا أن نفعل كذا، كما ترون كثيرا من الإخوة وللأسف الذين يتشبهون بعبادات أهل الكتاب في زينة رمضان، هذه الزينة التي ابتدعت حديثا والتي يتشبه بها بعض المسلمين بأولئك النصارى الذين يزينون هذه الشجرة وهذه الطقوس التي ما كانت زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما زين النبي صلى الله عليه وسلم لشهر رمضان لا بعود لا بعرق شجرة ولا بغصن ولا بشيء، ما زين النبي صلى الله عليه وسلم. فلماذا نتشبه بأهل الكتاب والنبي صلى الله عليه وسلم قد حذرنا من ذلك بمثل قوله: لتتبعن سنن الذين من قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو سلكوا جحر ضب لسلكتموه. قال: يا رسول الله، اليهود والنصارى؟ قال: فمن يعني فمن الناس الا اولئك. اذن قيامك للسحور يعتبر نيه للصيام لصيام ذلك اليوم. ثم انه اخوه الايمان، بالنسبه لدخول شهر رمضان، فان الشهر يدخل باحد امرين اثنين: اما برؤيه هلال شهر رمضان، او باكمال عده شعبان 30 يوما، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته، والحديث في الصحيحين: فان غبي عليكم او فان غم عليكم فاكملوا عده شعبان 30 يوما، ان لم تروا هلال رمضان فاكملوا عده شعبان 30 يوما. ولا عبره بالحساب الفلكي، لان النبي صلى الله عليه وسلم هكذا كان يفعل وهكذا كان يامر، ولان صاحب الشرع الذي شرع لنا صيام رمضان لرؤيه الهلال يعلم انه ستاتي ايام على الناس يعلمون من خلال الحساب الفلكي، يعلمون بها الشهر بدقه متناهيه، ومع ذلك شرع لنا الصيام للرؤيه ولم يشرع لنا الصيام للحساب. ولكن الذي يجب ان نتنبه له انه يجب علينا جميعا ان نوافق اهل البلد الذي نحن فيه في الصيام، فلا يجوز لاحد ان يتقدم الصيام بيوم او يومين او يتاخر، وذلك لموافقه بلد اخر. لا بد من اجتماع الناس، فاجتماعهم اولى بكثير مما يزعم البعض انه يطبق السنه، بل ان السنه موافقه اهل البلد، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: الصوم يوم تصومون، والفطر يوم تفطرون، والاضحى يوم تضحون. فلا يجوز لاحد ان يخالف اهل البلد الذي هو فيه في الصيام. والصيام اخوة الايمان يجب على من توفرت فيه الصيام يجب على من توفرت فيه 6 شروط. اما الشرط الاول فهو الاسلام، فلا يقبل الصيام من كافر، ولا تصح اصلا عبادة الكافر، كما رأينا والله بعض اهل الكتاب الذين يصومون في هذا البلد. والله سبحانه وتعالى يقول: وقدمنا الى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. الكافر لا تصح عبادته حتى لو صلى وصام وحج الى بيت الله الحرام، لا بد له من ان يشهد شهادة التوحيد، لا بد له من ان يشهد شهادتين قبل ان يشرع بشعائر الاسلام. والشرط الثاني العقل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن 3، عن المجنون حتى يفيق، وعن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يحتلم. فإذا كان الإنسان مجنونا فلا يصح صومه، وإذا أغمي على الإنسان رفع عنه عقله لفترة من الفترات، إن رفع عنه عقله طوال اليوم لا يصح صومه وعليه القضاء، وإن رفع عنه عقله جزءا من النهار فليتم صومه. عن المجنون حتى يفيق، وعن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يحتلم. وهذا هو الشرط الثالث الذي يجب أن تتوافر فيمن يريد الصيام. فالصيام لا يجب إلا على المكلف، فإن كان غلاما طفلا لا يجب عليه الصيام، ولكن السنة أن نعود أبناءنا على الصيام كما كان يفعل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فيما صح عنه وفيما صح عن الصحابة الكرام رضوان الله عليهم، أنهم كانوا يعودون أبناءهم على الصيام، وكانوا يلهونهم بأشياء من اللعب القطنية حتى يتموا صومهم ويعطونهم الجوائز على صيام ذلك اليوم الذي يصومون. وخاصة إن قارب الطفل على البلوغ حتى لا يستثقل الصيام فيما بعد حينما يصبح مكلفا. والشرط الرابع القدرة على الصيام. فإن كان الإنسان قادرا على الصيام وجب عليه الصيام، وإن كان عاجزا عنه لمرض مثلا أو شيخوخة وكبر السن فالصيام يسقط عنه إن كان عجزه دائما مستمرا وعليه القضاء، يقضي عن كل يوم وعليه كفارة، يكفر عن كل يوم أفطره بإطعام مسكين. ولا بأس أن يجمع المساكين جميعا بعدد الأيام التي أفطرها، يجمعهم على مائدة واحدة، كأن يجمع مثلا 30 مسكينا عن رمضان الذي أفطره فيطعمهم مرة واحدة، كما فعل أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه حينما كبر وعجز. فإن كان عجزه طارئا كالمرأة الحامل مثلا أو كالمريض المؤمل شفاؤه، فهذا يقضي في الأيام التي يستطيع فيها القضاء بعد رمضان. والشرط الخامس الإقامة، فالمسافر لا يجب عليه الصيام. واختلف العلماء في إفطار المسافر هل هو خير من الصيام أم أن الإفطار خير له من الصيام. فالمسافر لا يجب عليه الصيام، وإن صام أجزأه صيام يصح صيام، ولكنه يجب عليه قضاء اليوم الذي أفطره. والسفر هو السفر الذي في عرف الناس سفرا، وليس شرطا أن يكون قريبا أو بعيدا، وليس شرطا أن يسافر بالطائرة أو بالسيارة. فالله سبحانه وتعالى يقول فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. وسفر جاءت نفية، فأي سفر مما يسميه الناس في عرفهم سفرا يبيح لك أخي المسلم الإفطار. والشرط السادس يتعلق بالمرأة وهو السلامة من الموانع كالحيض والنفاس مثلا. فالمرأة الحائض والنفاس والمرأة النفساء لا يصح صيامها، وإن صامت لابد لها أن تقضي، فإن أفطرت لابد لها من القضاء كذلك، لقول النبي صلى الله عليه وسلم أليس إذا صامت أفطرت، أليس إذا حاضت أفطرت. فلذلك لابد من المرأة أن تتنبه لهذا وأن تسارع بقضاء الأيام التي فاتتها. إخوة الإسلام، أما المفطرات التي تفطر الصائم فأولها وأغلظها وأشنعها الجماع، الجماع في نهار رمضان. فمن جامع امرأته في نهار رمضان فقد أفطر في ذلك اليوم، وكفارة الجماع كفارة مغلظة وهي عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين لا يقطعهما بفطر، فإن قطعهما بفطر يوما أعاد الشهرين إعادة كاملة. فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا، إطعام 60 مسكين هذا عن اليوم الواحد الذي يفطره الإنسان بالجماع. والمفطر الثاني الأكل والشرب عامدا، وحقيقة الأكل والشرب كل ما يدخل الجوف من الطعام أو الشراب من الفم أو من الأنف. والمفطر الثالث كذلك ما كان بمعنى الطعام والشراب كالإبر المغذية مثلا أو حقن الدم الذي قد يستعيذ به الإنسان عن الطعام والشراب، فهذا أيضا قال أهل العلم بأنه بمثابة الطعام والشراب، ولكن الإبر التي فيها دواء للإنسان أو الأدوية التي يأخذها الإنسان أحيانا يعالج بها نفسه كبخاخ الربو مثلا أو نحو ذلك يأخذها سواء كانت في الوريد أو في غيره، فهذا لا يفطر كما قال أهل العلم. والمفطر الرابع إنزال المي بشهوة متعمدا كالاستمناء مثلا، أو إنزال المي بالمباشرة والملامسة أو التقبيل، فهذا ما عده أهل العلم بمثابة الجماع وهو مفطر كذلك في رمضان. والمفطر الخامس إخوة الإيمان القيء عمدا، إن استقاء الإنسان عمدا ليفرغ ما في معدته مثلا فهذا يكفر بذلك، أما إن ذرعه وغلبه القيء فلا يكفر بذلك، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من ذرعه القيء فلا قضاء عليه، ومن استقاء فعليه القضاء، من استقاء وأخرج ما في معدته عامدا فعليه القضاء. والمفطر الأخير خروج دم الحيض والنفاس بالنسبة للمرأة، فإن خرج في نهار رمضان قبل غروب الشمس فتعتبر في ذلك اليوم مفطرة. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجعلنا جميعا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين. الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم صل عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. هناك مفطر ذكره أهل العلم، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم أشار إليه مفطرا، قالوا عنه أنه مفطر معنوي لا يتنبه له كثير من الصائمين وللأسف. ما هو المفطر المعنوي؟ المفطر المعنوي هو الذي يمتنع عن المفطرات المادية كلها، ولكنه يفطر بلسانه، يفطر على لحوم الناس، ويفطر بأذى الناس، ويفطر بالكذب وأكل الزور وشهادة الزور، كقول النبي صلى الله عليه وسلم من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. أخي الصائم، أخي المسلم، إذا كان الله سبحانه وتعالى فرض عليك الصيام ليزكي نفسك، لنطهر قلبك، فاعلم أنك قد دخلت مدرسة الصوم، وأنك في مدرسة الصوم لابد من أن تضبط أخلاقك وتضبط لسانك بالذات حتى لا تؤذي غيرك، كما يفعل الكثيرون الذين تراهم شديدو الغضب في رمضان، تراهم في رمضان شديدو الغضب بحجة أنه صائم، والصائم يعني عنده أنه يحل له ما لا يحل لغيره من السب والشتم والطعن والصخب ورفع الصوت، والنبي صلى الله عليه وسلم حذر كثيرا من ذلك، بل حذر الصائم الذي يعتدى عليه بأن يرد هذا الاعتداء باعتداء آخر، بل عليه أن يذكر نفسه ويذكر غيره بقوله إني صائم، إني صائم، فإن سابك أحد أو شاتمك فقل إني صائم. فاحفظ صيامك أخي المسلم، احفظ صيامك عن اللغو والرفث وعن الطعن والخمز واللمز والغيبة والنميمة. احرص أخي الصائم على أن يكون صيامك خالصا لوجه الله تبارك وتعالى، نقيا طاهرا مما قد يلوثه الشيطان أو شياطين الإنس والجن الذين يتبارون في شهر رمضان من أجل استقطاب الناس إلى جهنم، إلى مصيرهم عياذا بالله، بمثل هذه المسلسلات وهذه التمثيليات والمسرحيات التي يحاولون دائما والله إخوة الإيمان أن يفسدوا على الصائمين صيامهم في شهر رمضان، يتبارون من أجل إيقاع شبابنا والعياذ بالله بالفتنة ليكونوا معهم في جهنم يوم القيامة عياذا بالله. أخي المسلم، اعلم بأن الله سبحانه وتعالى إذ فرض علينا الصيام فرض علينا في شهر رمضان كله أن ندخل مدرسة تزكية النفس لعلكم تتقون، ولذلك على المسلم أن يبادر دائما بصلاة الليل، قيام الليل، التراويح الذي كان ما يدعه رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان ولا في غيره. صلاة الليل، سئل النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث مسلم أي الصلاة أفضل بعد المكتوبة؟ قال صلاة الليل. وأي الصيام أفضل بعد صيام رمضان؟ قال صيام شهر الله المحرم. قيام الليل، كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فقم رمضان إيمانا واحتسابا، واحرص أخي المسلم أن تتبع في قيامك رسول الله صلى الله عليه وسلم،
لا تتبع الشيخ فلان وفلان وفلان وفلان، إياك ثم إياك، اتبع محمد صلى الله عليه وسلم، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وعائشة أم المؤمنين تقول فيما جاء في الصحيحين: ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيد في رمضان ولا في غيره عن 11 ركعة، كان يصلي 4 فلا تسل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي 4 فلا تسل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي 3. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي رمضان وغير رمضان ما كان يزيد عن 11 ركعة. والإمام الحافظ ابن حجر يقول في كتابه العظيم الفتح، يقول: وعائشة أعلم من غيرها بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الليل. والحديث الذي رواه ابن أبي شيبة عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي 20 ركعة حديث ضعيف، حديث ضعيف، فخذ بالصحيح أخي المسلم. ثم إذا كنت تريد أن تتقرب إلى الله عز وجل وتزداد قربا منه حريصا على العبادة، وكلنا إن شاء الله من الحريصين على العبادة في شهر رمضان، فاعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطيل ركوعه وسجوده ويطيل قيامه كذلك كثيرا، وكان يقول: خير الصلاة طول القيام، طول القيام في طول القيام في الصلاة. فتقول عائشة كما جاء في الحديث الذي في البخاري: كان سجوده قدر ما يقرأ أحدكم 50 آية، كان سجوده قدر ما يقرأ أحدكم 50 آية. الله أكبر، أين صلاتنا من صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ والله لا نستطيع أن نجاريه، ولكن علينا أن نتشبه به، فتشبهوا إن لم تكونوا مثله، إن التشبه بالفرار سلاح. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا وارحمنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم اجعلنا جميعا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين، اللهم انصر من نصر الدين، اللهم من أراد للإسلام والمسلمين خيرا فوفقه لكل خير، ومن أراد بهم غير ذلك فخذوا أخذ عزيز مقتدر يا رب العالمين. ووفق اللهم ملك البلاد لما فيه خير العباد، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم